محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما سبق في أن العام لو خصص هل يكون حجة في الباقي أم لا؟ كان هناك قول يقول بأنه لا يكون حجة في الباقي. لماذا؟ لأن العام بعد تخصيصه لا يكون مستعملا في العموم، يعني في المئة. فإذا لم يكن مستعمل في المئة فاستعمال شيء يصير حينئذ مجازي وواضح. استعماله في التسعين يعني في تمام الباقي مجاز، وفي الثمانين مجاز، وهكذا. ولا مرجح لمجازي على مجاز. فإذا لا مرجح إذا ما نقدر نقول المراد هو تمام الباقي يعني التسعين. فاعل الكفاية قلنا ايش أجاب؟ قال بعد تخصيص العام وإخراج عشرة منه العام في من يكون مستعمل؟ يظهر من كلامك لا يكون مستعمل في المئة، فلإذا ما يستعمل في المئة يكون مجاز. وتجي حكايتك لا مرجحة لمجاز على مجاز، لكن احنا نقول بعد التخصيص هو ايضا مستعمل في العموم، مستعمل في المئة، فاستعماله راح يصير حقيقي مو مجازي. حتى تقول لا مرجح لمجازي على مجاز، فاذا صار حقيقي يعني في المئة فحينئذ نقول مقتضى اصالة التطابق بين من وبين من؟ بين ما استعمل فيه اللفظ اللي بينعبر عنه بالظهور التصديق الاول، وبين المراد الجدي اللي بينعبر عنه بماذا؟ بظهور التصديق الثاني. مقتضى اصالة التطابق انه كلما استعمل العام فيه، استعمل فيه من؟ المئة، فذلك المعنى المستعمل فيه هو مراد جدا، ولا نرفع اليد الا بمقدار القرينة. والقرينة دلت على انه عشر بالنسبة للعشرة دلت القرينة، واما بالنسبة للزائر عشرة فلا توجد قرينة. فإصالة التطابق تجري بالزائد عن العشرة، فيثبت أن الزائد عن العشرة عن غير العشرة عن التسعين مراد جدا، وهذا معناه حجية العام في الباقي. هذا بيان صح الكتاب. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. هذا كان تكرار كله. قد تقول أنت إشكالا على صاحب الكفاية بأن صاحب الكفاية نقل التبعيض بين الظهورات الضمنية، نقله من مرحلة المدلول التصوري الى مرحلة المدلول التصديق. شلون نقله؟ لان في مرحلة المدلول من مرحلة المدلول التصديق الاول الى مرحلة المدلول التصديق الثاني. ليش؟ لان صاحب الكفاية في مرحلة المدلول التصديقي الاول، يعني مرحلة المدلول الاستعمالي، لم يقل بالتبعيض، قال هو مستعمل في مجموع المئة. اذا التبعيض وين راح يصير؟ في مرحلة المدلول تصديق الثاني، يعني في مرحلة المرادل جدا. لعلك تشكل وتقول اذا الظهورات الضمنية كانت مترابطة بحيث سقوط بعضها يستلزم سقوط البعض الاخر، اذا هكذا فلا فائدة في نقل التبعيض هذا. ليش؟ يعني نقول اذا حصل التبعيض في المدلول التصديق الثاني، يعني في المراد الجدي، فبما ان التبعيض في الظهورات الضمنية يستلزم سقوطها اجمع، يعني بما انها مترابطة، فلازم ذلك بسقوط بعض هذه الظهورات عن الحجية، لازمه ماذا؟ سقوط الجميع عن الحجية. فلا فائدة في نقل هذا التبعيض. واذا قلت لا ترابط بين الظهورات الضمنية، يعني سقوط البعض عن الحجية ما يستلزم سقوط الاخر عن الحجية، اذا ماكو حاجة الى نقل هذا التبعيض من مرحلة المدلول الاستعمالي الى مرحلة المدلول الجدي. ومن الاول فلنبعض في نفس مرحلة المراد الاستعمال مدلول الاستعمال، احنا قل يصير التبعيض. ليش نقل صاحب الكفاية هالتبعيض من مرحلة المدلول الاستعمالي الى مرحلة المدلول الجدي؟ نقول لابوية اذا الظهورات، بعد اكرر ترى بعد، اذا الظهورات الضمنية غير مترابطة فما اكو داعي الى هذا النقل، وبقي التبعيض هي في مرحلة المدلول الاستعمالي. افرض سقط البعض عن الحجية بسبب القرينة المنفصلة، يبقى الباقي عن الحجية اذا ماكو ترابط. واذا اكو ترابط فالنقل حينئذ لا يجدي. ليش ما يجدي؟ لانه في مرحلة المدلول الجدي. نقول ما دام البعض ساقط عن الحجية بسبب القرينة المنفصلة، فلا بد البعض الاخر ساقط عن الحجية. هذا اشكال ظريف، كيف تجيب عنه؟ الجواب بسيط ثاني شيء. نقول الظهورات في مرحلة المدلول الاستعمالي، ظهورات الضمنية مترابطة، اما في مرحلة المدلول الجدي غير مترابطة. هاي ليش؟ والسبب في ذلك انه في مرحلة المدلول الاستعمالي الظهورات الضمنية الذي عددها كم ظهور كان؟ 100، نقطتها واحدة، واذا زالت تلك النقطة لازمه زوال كل ما هي تلك النقطة الواحدة، هي ان ظاهر حال المتكلم انه يريد المعنى الحقيقي، يستعمل اللفظ في المعنى، معنى الحقيقي شنو هو؟ ارادة البيع. بما ان ظاهر المتكلم ارادة المئة استعمل في المئة، اذا ما دام استعمل في المئة فقد استعمل في هذا الواحد، وقد استعمل فيما في الواحد الثاني، وقد استعمل فيما في الواحد الثالث، الى ان تصل الى من؟ الى المئة. فالظهورات الضمنية من تتولد؟ من استعمال في المئة. فاذا زال استعمال في المئة يعني كان استعماله مجازي ليس حقيقي، لم يستعمل في المئة. بعد ماكو موجب علما للظهورات الضمنية، يعني لكونه قد استعمل فيما في 90 في 8 في 89 في 88 في 87 الى ان تنزل حتى توصل علما للستين، ماكو موجب لذلك. ليش ماكو؟ لان المنشأ لهذا الظهورات هو ماذا؟ هو الظهور بانه استعمل في المئة، فحيث سقط ذاك يلزم سقوط هذه، فنكتتها اذا مترابطة، نكتة واحدة توجب لو زالت تلك النكتة الواحدة زوال هذه الظهورة. واما تعال لمرحلة المجنون جدي، هناك ظهورات من ظهور في انه يريد هذا الواحد يريد جدا 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 واقعا، هذا الواحد اكرام هذا الواحد يريد جدا واقعا اكرام ذاك ثاني يريد جدا اكرام ذاك ثالث، وهكذا حتى تصل الى المئة. امي ظهور اكبر، لكن هذه الظهورات ليست مترابطة. ليش؟ لان نكتتها ليست نكتة واحدة، بل كل واحد الى نكتة مستقلة. شلون؟ لان المتكلم لما نستعمل اكرم العلماء في اكرام العالم الاول استعمله، قلت استعمله، تجي اصالة التطابق بين من وبين من؟ بين ما استعمل وبين ما اراد جدا. شو تقول؟ تقول اذا استعمل في الاول اذا مراده واقعا الاول، ولما نستعمل في الثاني اصالة التطابق شو تقول؟ اذا مراده الثاني، لما نستعمل في اكرام الثاني اصالة التطابق ماذا؟ تقول لابد مراده جدا اكرام وهاك. فاذا كل واحد من ذني اكرام واحد جدا ينشأ النية من اصالة تطابق مستقلة، يعني 100 اصالة تطابق لابد نجري حتى يثبت ان مراد واقعا 100 اكرام، 100 لإثبات أن مراد واقعا 100 إكرام، إكرام هذا وإكرام هذا وإكرام هذا وإكرام هذا، وهكذا ينشأ من إجراء 100 إصالة تطابق. أقول وإذا سقطت بعض إصالات التطابق هذه لأجل القرينة المنفصلة راح تسقط بجد في 10 للتسعين الباقية، المتكلم استعمل بالتسعين او لا استعملت اصالة التطابق لما نجريها كم اصالة تطابق؟ 90 اصالة، يثبت على انه مراد اكرام هذا الواحد واكرام الثانية واكرام الثلاثة الى ان توصل المان للتسعين. فنكات الظهور قاعد اكرر بعد قاعد اكرر حيث ان نكتة الظهورات الضمنية في مرحلة المراد الجدي ليست واحدة بل متعددة، 100 اصالة تطابق لمئة ظهور، فحينئذ سقوط بعض عن الحجية ليس سقوط الاخر عن الحجية. اما في مرحلة مراد استعمالي بما انه النقطة واحدة، ما هي النقطة الواحدة؟ ظهورات في انه استعمل في مئة ماشي منين، الظهورات الضمنية في أنه استعمل في هذا في هذا في هذا ناشئ منية أن الظهور بالاستعمال بالمعنى الحقيقي. فإذا سقط ذات يسقط المجموع. هذه هي النقطة. التفت جواب لطيف جدا مطبق العبارة. وفي بادئ الأمر قد يخطر في ذهن الملاحظ أن الذي يلاحظ الذي يريد يشكي يلاحظ جواب صاحب الكفاية. جواب صاحب الكفاية الذي كان نتيجة نقل تبعير من مرحلة المدلول الاستعماري إلى مرحلة المدلول الجزئي. هل ملاحظ في هذا الجواب؟ قد يخطر في ذهنه أن هذا الجواب ليس صحيحا لأنه لم يصنع شيئا سوى أنه نقل التبعيض للحجية من مرحلة الظهور التصديق الأول إلى مرحلة الظهور التصديق الثاني. فإذا كان الظهور التضمني لا تابع للظهور المطابقي يعني الاستقلال فالحجية ظهورات الظنية ما تابع لذلك الظهور المطابقي فالحجية. فلماذا لا نعمل على التبعيض في مرحلة المدلول التصديق الأول يعني في مرحلة المدلول الاستعمالي وكل كل التبعيض ماكو حاجة لنقله إلى مرحلة المراد الجدي. وإذا كان تابعا له الحجية يعني وإذا كان تابعا له كذلك كذلك يعني شنو الحجية في الحجية يعني فكيف نعمله نعمل التبعيض في مرحلة الظهور التصديق الثاني نعمل التبعيض وش نقول بالتالي لما نعمله يعني 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 هيك نقول نعمل التبعيض يعني هيك نقول يعني نلتزم بحجية بعض متضمناته دون بعض بعض متضمناته يعني بعض متضمنات هذه الظهورات الضمنية بعض هذه الظهورات الضمنية ماذا تسعين يعني بعض مدرق يعني تسعين متضمنات لتسعين ظهور نقول تثبت وحجة لكن تسعين البقية لا العشرة بقية لا. وردنا على هذه الملاحظة ان فضلكة الجواب جواب صاحب الكفاية يعني شنو فضلكة الجواب يعني نقطة نقل التبعيض من مرحلة الى مرحلة النقطة هاي هي ان الظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديق الاول يعني في مرحلة المراد الاستعمالي مترابطة يعني شنو مترابطة يعني لها نكتة واحدة. فإذا ثبت بطلان تلك النكتة لم يسلم شيء من تلك الظهورات الضمنية معاية تلك النكتة الواحدة. والنكتة هي ظهور حال المتكلم في أنه يستعمل اللفظ في المئة يعني يعني استعمال حقيقيا يعني في المئة. فإن هذا هو الذي يجعلنا نستغرب لما نستعمل في المئة يجعلنا نستغرب أنه استعمل في هذا الواحد في الثنين في الثلاثة إلى المئة يجعلنا نستغرب أن هذا الفرد من المئة داخل في نطاق الاستعمال وذاك في الثاني والثالث والرابع إلى المئة داخل وهكذا وهكذا يعني شنو يعني الثالث إلى الأخير. فإذا أعلمنا بأن النبوغ استعمل مزارع ما استعمل في المياه هذا التفسير راح يجي يعني وأن المتكلم قد خالف ظهوره الحالي المكتوب ظهوره الحالي يعني شنو المكتوب وهو أنه استعمله بالمعنى الحقيقي. إذا هذا سقط فلا موجب بعد ذلك الافتراض أن هذا الفرد أو ذاك أو ذاك إلى آخره داخل فيما في نطاق الاستعمال ايوه في مرحلة المدلول الاستعمال. وهذا خلافا للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديق الثاني فان نكتة كل واحدة منها مستقلة عن نكتة الباقي شلون؟ فان كل جزء من اجزاء مدلول الكلام من أجزاء مدلول الكلام يعني شنو مدلول الكلام مدلول الكلام يعني شنو يعني المعنى المستعمل فيه يعني كل جزء من المعنى المستعمل فيه ظاهرا في الجديد. يعني اذا استعمل في هذا الاول مختبر فات التطابق انه هو جد مراده جدا. وهكذا اذا استعمل في الثاني في الثالث في الرابع وهكذا مختبر اصالات التطابق انه مراده جدا. فاذا اعلمنا ببطلان هذا الظهور يا ظهور في انه استعمله. اذا بطل هذا الظهور في الاستعمال العفو في انه اراده جدا. اذا بطل هذا في انه اراده جدا. اذا بطل بالنسبة لبعض بالنسبة للعشرة تبقى اصالات التطابق بالنسبة للتسعين الباقية تنفي. فاذا علمنا ببطلان هذا الظهور نحن نقول بانه مراد جدا بطل في بعض اجزاء الكلام يعني في عشرة فلا يسوغ ذلك فلا يسوغ ذلك يعني العلم ببطلان هذا الظهور لا يزوج رفع اليد عن ظهور الأجزاء الأخرى. الأجزاء الأخرى من مدلول الكلام لأن هي كلها مدلول الكلام علمية كلها مراد استعمال لكن عشرة منها تسقط عن الحجية من حيث المراد الجدي يبقى التسعين البقية لا تسقط. فلا يزوج ذلك رفع اليد عن ظهور الأجزاء الأخرى من مدلول الكلام في الجدية. ليش نرفع اليد عن الجدي؟ إذن بهذا البيان يثبت وهكذا يعني وبهذا البيان وهكذا يعني وبهذا البيان يثبت أن العام حجة بالباقي. ومن الجدير بالذكر شيء بسيط بعد عن هذا الحكي هذا الخلاف يا خلاف أنه لو خصف العام هل يبقى على الحجية الباقية ولا مختص بما اذا كان المخصص منفرد اما اذا كان متصل مثل ما اكل العلماء الا فداق او الا اشهر فبلا اقال العام يكون جبيما في الباقي. ليش سبب شنو لان الكل عدم التفقيد حتى غير صاحب الفارس. لما اقول ادب العلماء الا شراح هذا مستمر في مثلنا على الحقيقي انا حقيقي اهو العموم غاية الامر العموم اولا لو ما كنت اجيبا الا الفساق دائرت اشكت كانت مين الان دائرت اضيق صارت تسبيل فقد استعملناه استيعاب جميع افراد مدخول الاداة. الاداة كل مدخولها ياهو العالم لكن مدخول الاداة اذا ما كنت عجيبا الفترة مدخول الاداة ايش قد كان مئة وما كان استعمال حقيقي الا اذا استعمل السيما بالمئة. لما قلت الا الفرسات مدخول الاداة ايش قد صار تسعين فارادة كل التسعين استعمال البعض فيما استعمال فيما في استيعاب جميع افراد المدخول فيكون استعمال حقيقي. غاية الامر افراد المدخول من دون الا الفرسات كانت اوسع الان صارت أرضية. فالكل متفقين على ان الاستعمال هنا حقيقي يعني استعمال في من في التسعين. فمعنى الحقيقي هنا هو التسعين في بلي. فاذا الاستعمال حقيقي كان يعني في التسعين فصارت التطابق شو تقول فات التطابق لان المعنى المستعمل فيه وما المراد الجدي يعني طبيعي التسعين اصالة بعد اذن تثبت على انه المراد الجدي هو مجموعة تسكين. هذا بعد ما الكلام الكلام وين يجي اذا كنت اكرم العلماء وورا مدة شهر شهريا سنة سنسيا قلت لا تكرم العلماء الفساق ايه ما لا يمكن ان يقال على انه لما يجي الا الفساق راح نفهم ان اكثر من العلماء ما مستعمل في مال في العموم في المئة فيصير استعمال مجازي فيجي الاشكال لا مرجح لمجاز على مجاز. ومن الجدير بالذكر الاشارة الى ان الاستشكال في حجية عام في تمام الباقي بعد التخصيص الاشكال الذي بيناه على النحو المتقدم. شلون اثرنا على شلون بينا على النحو المتقدم؟ قلنا بعد التخصيص لا يكون مستعمل على نحو الحقيقة في العموم فاستعمال مجازي لا مرجح لمجاز على مجاز. الاشكال بهذا الشكل انما اثير في المخصصات المنفصلة دون المتصلة نظرا الى انه في حالات مخصص المتصل كما في اكرم كل من في البيت الا العشرة تكون الاداة مستعملة في استيعاب افراد مدخولها مدخول الاداة. الاداة يكون مدخول الاداة ماذا يعني من في البيت يكون فينا مستعملة في الجميع على نحو الحقيقة بعد لكن افراد المدخول ايش قد يصير بسبب المخصص شو يصير يعني يصير اضيق غير ان المخصص المتصل يساعد في تغيير هذا المدخول وتحديده في ايش قد التسعين. اذا فلا تجوز حتى يقال اي فرق بين مجاز ومجاز. وعلى اي حال خلاصة الخلاصة يا اخي انت راح تصير الحكاية الصحيحة فبالنسبة هذا حصيلة جواب صاحب الكفاية حصيلة جواب صاحب الكفاية هذا صار اقعد كذا بس انا الظواهر الظنية اذا نفتك واحدة بسقوط بعض يسقط لبعض الاخر واذا كان نكاته متعددة لا هاي بعد عن كرر تكرار. وعلى اي حال فبالنسبة على اي حال عن شنو يعني سواء كان الاشكال يختص بالمخصصات المنفصلة او يعم بالمخصصات المنفصلة او يعم متصلة كان ما يعتبر بالنسبة للصيغة الاساسية للمسألة المطروحة هاي راح يصير الجواب الصيغة الاساسية للمسألة المطروحة هو حجية الظهور الظني هاي مسألتنا مسألتنا هي ها ان الظهور الظني بعد سقوط بعضها هل حجة يكون الظهورات الباقية تكون حجة ولا الصيغة الاساسية هاي راح تصير يا اخي اتضح ان الظهور الظني جواب هذا اتضح لهاي المسألة تحقيق المسألة اتضح ان الظهور الظني اذا كانت جميعا بنكتة واحدة وعلم ببطلان تلك النكتة الواحدة طبعا عن الحجة كلها وان كانت استغلالية في نكاتها لم يسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط البعض الاخر. الحمد لله يا اخوان الدليل اللفظي استخلصنا ما ادري قبل ايش كيف قبل الساعتين لسه لسه الدليل العقلي الدليل العقلي شو معنى ما نطول بعد لا يكون هناك الدليل العقلي فرق شيء ما ادري كبير دليل العقلي شايفة كبيرة انا اقولها ما لا يا اخي كل قضية يحكم بها العقل مثل ما اذا وجب شيء وجبت مقدمته اذا وجب شيء حرم ضده وهكذا ذني قضايا يحكم بها العقل او نستخرج منها حكم شرعي يسموها قضايا عقلية هل قضايا عقلية يسموها دليل عقلي فالدليل العقلي عبارة عن تلك القضية التي يحكم بها العقل ويستنبط منها حكم شرعي اذا ما استنبط منها حكم شرعي هاي خارج عن محل النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان نستنبط منها حكم شرعي ثم ان هاي النقطة الاولية النقطة الثانية ثم ان الفحص بالدليل العقلي مرة يقع
في انه ما هي القضايا التي يحكم بها العقل؟ هل يحكم بان وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته؟ يا لا. اربح انسان هي صغروي. هي صغروي سلبي. بان بحث في انه يحكم يوم يحكم. او حتنا بحثان. نقول بعد ما حكم لو فرض حكم هل حكم العقل حجة؟ هذا بحث نسميه او ليس بحجة؟ هذا بحث نسميه خبروي. هاي النقطة هما الثانية. النقطة الثالثة البحث الخبروي اصولي ولا اصولي ولا احنا يكون نعرف المسألة متى تكون اصولية؟ اذا كانت عنصر مشترك يستنبط منها حكم شرعي كلي. النقطة الثالثة نقول البحث الكبروي بلا اشكال اصولي لانه بحث عمال عن حجية الادراك العقلي ومعلوم. اذا قلنا بان الادراك العقلي حجة نستنبط عناد الاحكام شرعيا مثل وجود مقدم تلك واجب فرمة الضجر عن نستنبط وغير ذلك فهو بلا اشكال اصولي. لكن البحث الصغرى وشلون اصولي ولا يعني ما يحكم به العقل اصولي ولا؟ الجواب اذا كان عنصر مشترك ما يختص بمورد دون مورد. مثل ما اذا وجد شيء وجدت مقدمته هذا يختص بمورد دون مورد؟ لا. هذا عنصر مشترك وهو البحث عنه حينئذ يكون اصول. ولذلك البحث عن الملازمه بين وجوب شرع ووجوب مقدم بحث اصول. اما اذا ما كان عنصر مشترك مثل ما مثل البحث بان العقل هل يحكم بحرمه الكذب من حيث انه قبيح يوم يحكم على عنصر مشترك او مختص بالكذب فقط الكذب هل مختص بالكذب يا رئيس لا نستنبط منه الا ضرر شيء معين وهو حرمة الكذب ليس عنصرا مشتركا لكل الاحكام فالبحث عن ذلك لا يكون اصولي. هاي اما النقطة الثالثة فهمناها. النقطة الرابعة القضايا العقلية على تسمية فعلية وشرطية. مثلا حكم العقل لأنه بالملازمة بين وجوب الشر ووجوب مقدمته هاي نسميها شرطية. ليش؟ لأن معنى الملازمة يعني شنو؟ إن وجد شيء شوف إن الشرطية جبناه شوف إن الشرطية جبناه إن وجب شيء وجبت مقدمته. إيش وقت ما أقول إن الشرطية؟ وخذ باللفظ من جيبه لكن من حيث الروح إذا كانت موجودة في القضية شرطية وإذا لا إن الشرطية ما أقول مثلنا حكم الحقل باستحالة باستحالة ماذا؟ أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. هذه الاستحالة الاستحالة نفس حكم العقل بالاستحالة هاي نرجع لها قضية شرطية. إن الشرطية تقدر تجيبها؟ ما تقدر تجيبها بالشرطية وتسوي لي إياها ما تقدر. لا احنا اللي بيحكم بالعقل يا هو الاستحالة. استحالة الاخذ ماذا؟ استحالة اخذ العلم الاستحالة حول لياها علما الى قضية شرطية. وقل معناها الاستحالة يقول على انه معنى الاستحالة هذه انه لا يمكن اخذ العلم بالحكم في موضوعنا. هاي معنى الاستحالة. ما بي قضية شرطية. ما بي الشرطية. استدريب انت لما قضية ثانية اذا هاي يقول هذا. يعني اصح ان بعض القضايا ما يمكن تحول. مثل ما التكليف غير صالح. حكم العقل باستحالة التكليف غير صالح. على ما تقدر تحوله بعد علما الى علم شرط. اذا انا متناقش فيه روح علما الى ذنب للميت. قال خلاص متى ما كان ان الشرطية موجودة هاي شرطية يسموها. اذا ما موجودة لم يصح لي الفعل. على انصار واضح. النقطة شنو خامسة موجهة ولا فنطلق هذا وهو بعدين ماذا اي خفة. الدليل العقلي كل قضية يدركها العقل. لكن بشرط نستنبط منه حكم شرعي ويمكن ان يستنبط منه حكم شرعي. ثم مش قلنا البحث على صغرى وكبرى والبحث عن القضايا الاختيار صغروية. يعني شنو صغروية؟ يعني يدرك يوم يدرك بادراك العقلي وعدمي يدرك ان وجوب شيء يصير في وجوب اخر ولا واخرى كبرويا. يعني بعد ان ادرك ادراك حجي ولا في حجي في ادراك النقطة الاخرى انه بحث الصغرى الكبروي وصولي ولا ولا شك في ان البحث الكبروي انا اصولي لان استنبط منه حكم بالاشكال. لو ثبت ذلك احكام حجه راح نستنبط معده مقدمه الواجب واجب شرعا وغير ذلك. واما البحث الصغروي فهو كذلك. يعني اصولي اذا كانت القضيه العقليه المفروض انها تشكل عنصر مشترك في عمليه الاستنباط بدل ما وجود شيء يصير في الوجوب. واما القضايا العقليه التي ترتبط باستنباط احكام معينه كما نختلف بحكم العقل بحرمة الكذب لانه قبيح ولا تشكل عنصرا مشتركا ليس البحث عنها فصوليا. نقطه اخرى ثم القضايا العقليه التي تتناول علم الاصول اما فعليه واما ان تكون شرطيه. القضية الفعلية من قبيل ما إدراك العقل استحالة التكليف عاجل إنها ما بي إن شرطية. ما تقدر تجيب إن شرطية. لكن القضية الشرطية بذلك شنو من قبيل إدراك العقل أن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدم فإن مرد هذا إلى إدراكه لقضية شرطية معزاها إذا وجب شيء وجبت مقدم. ومن قبيل إدراك العقل أن قبح في العلم يستلزم كل الملازمات. القبيح المقدم لا احنا نقول العقل يمشي ملازم. وايش بعد يقول على انه اذا قبح شيء يصير ملازمه بين الفكر والحكم. لا حكم العقل بالملازمه هذا قاعد حكم العقل بالملازمه بين الفكر العقلي وبين الحرمة الشرعي هذا حكمه بالملازمة. أنا أقول مرده إلى قضية شرطية. يعني إن حكمه بالحكم إذا كان الشيء قبيح كان حراما. كل الملازمات من هذا القبيح مرجعها لا أدع الماء إلى قضية إنما رده إلى قضية شرطية معزاها إذا قبح فعل حرمة. النقطة الخامسة هاي تجيب اللي سمحتش القضية الفعلية اللي ما بيها هني شرطية تحليلية مرة تكون مرة تكون تحليلية واخرى تركيبية. هاي شلون؟ ها لانه في القضية الفعلية مرة نبحث عن تحليل فكرة معينة ظاهرة معينة مثل ما وجوب التخيير. شنو معنى الوجوب التخيير؟ معنى هل معنى الوجوب التخييري مثل وجوب الصام او العتق او الاطعام؟ هل نرجعه الى وجوبات ثلاثة؟ لكن وجوبات ثلاثة مشروطة. يجب الصوم لكن متى يجب؟ الا تفعل غيرك. ويجب العتق ان لم تفعل غيرك. فيصير وجوبات. هل مرجع الوجوب التخير الى وجوبات مشروطة؟ يولى الى وجوب واحد متعلق بالجامع. يعني يجب احد هذه الامور الثلاثة. فمرجعه الى وجوب الجامع او الى وجوبات مشروطة بالشكل الذي بيّن. احتمالات متعددة. تعالى قلت لك احتمالية. هذا تفسير علما يا اخي لظاهرة معينة لشيء معين. وهو الوجوب التخييري. ان هو العقل يحكم بان مرد الوجوب التخييري علما. العقل يحكم. يقول معنى الوجوب التخييري او مرده الى وجوبين او وجوبات مشروطة. نقول لا يحصل لان مرد الى وجوب الجامع. هذه القضية تحليلية سنية. ليش تحليلية؟ لان قاعد يحلل ويفسر. العقل قاعد يحلل ويفسر شيء معين. واما اذا فرض معنى الشيء واضح ما يحتاج الى تحليل. لكن العقل يثبت شيء اخر له. مثل ما يستحيل اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. او يستحيل تكليف المضطر غير قادر. اقول لك تكليف المضطر ما تعرف معناه شنو حتى يحتاج الى تحليل؟ لا لا لا. العقل ايش قاعد يسوي؟ يثبت الاستحالة او يثبت الامكان. هاي القضية شو راح تصير؟ تركيبية لان فيها تركيب اثبات شيء لشيء. اثبات الاستحالة لهذا الشيء. اثبات الامكان لهذا الشيء الذي معناه واضح. هذه القضية يسموها ماذا؟ تركيبية. حينئذ هذا هم خلطفق والقضايا الفعلية اما ان تكون تحليلية او تركيبية. والمراد بالتحليلية ما يكون البحث فيها عن تفسير ظاهرة من الظواهر. يعني تحليل ظاهرة معينة كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري او عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعه. شنو هي علاقة الحكم بموضوعه؟ العقل يجي يحلل ويقول شنو العلاقة؟ تدري ولا العلاقة شنو هي؟ علاقة السبب بالمسبب. يعني شلون؟ يعني لما يقال الحج واجب على من؟ واجب على المكلف المستطيع. على المكلف المستطيع شنو فني؟ موضوع حكم. اذا وجد المكلف المستطيع خارجا وجد ماذا؟ وجوب الحج. اذا ماكو شرح يصير المكلف المستطيع الذي هو موضوع في مثابة السبب. ووجوب الحج راح يصير بمثابة المسبب. كلما وجد هذا الموضوع المكلف وجد ذلك. شرح علاقة بينهما علاقة السبب والمسبب. يشرح وهي ترتب عليه ثمرة. غالي ثمرة شنو؟ بينت هذا في الحلقة السابقة. وان شاء الله احنا ما تنبينه كما ادري اليوم يغاشف هم نبينه بمناسبة نبينه ان شاء الله فيما بعد. لذلك يقول او عن حقيقة علاقة الحكم بموضوعنا علاقة السبب أو علاقة المسبب بالسبب، لأن الحكم مسبب والموضوع بالسبب. والمراد التركيبية ما يكون البحث فيها عن استحالة شيء بعد الفراغ عن تصوره وتحديد معناه من قبيل البحث. من قبيل البحث عن استحالة الحكم الذي يؤخذ عن علم دي في موضوع مثلا، يقول هذا مستحيل، هذا بحث عليه استحالة. ما سعد لا لا شيء غير واضح معناه، كل واضح معناه، لكن عرض شبه الاستحالة فهذا من قبيل إثبات شيء لشيء. والقضايا الشرطية شيء جديد ما لي شيء. النقطة الثالثة القضية الفعلية قسمناها علم الساعة الى تركيبية وتحليلية. القضية الشرطية ممكن نقسمها ليش بس الفعلية، هذا تقسيم للقضية الشرطية. نقول القضية الشرطية شرطها مرة يكون قضية شرعية ومرة شرطها قضية عقلية. مثل مثال إن حرم إن قبح الشيء أكلا حرم الشرط هنا شنو؟ إن قبح أكلا يعني قضية عقلية. لكن مثال قضية الشرعية إن وجب شيء شرعا وجبت مقدمته الشرط شنو هو؟ إن وجب شيء شرعا الشرط شي يصير مقدمة شرعية. فإذا الشرط مقدمة شرعية هذا يقال له مستقلات غير المستقلات العقلية، ليس مو غير، لأنه نحتاج إلى ضم مقدمة شرعية. العقل ما يحكم بوجوب هذه المقدمة والذهاب إلى السوق إلا إذا ثبت شرعا وجوب الذهاب إلى وجوب شرائه، إلا إذا وجبت المقدمة شرعا. فالعقل الصحان ديما المقدمة الشرعية، هذا نسميه غير المستقلات عقلية. وإذا لا الشرط كان مقدمة عقلية يعني ما نستعين بمقدمة شرعية، نسميه بالمستقلات عقلية. والسبب واضح. والقضايا الشرعية إما أن يكون الشرط فيها مقدمة شرعية من قبيل المثال الأول لها، لها يعني إما من قبيل المثال الأول للقضايا الشرطية. المثال الأول اللي نستخدمه للقضايا الشرطية يا أخو طلع لي إياه لحد الحنتة. والقضية الشرطية هي أخير صفحة المقابلة من قبيل إدراك أن وجوب شيء يستلزم على المثال الأول. إحنا على الشرطة هي شرعية وإما أن لا يكون كذلك من قبيل من؟ المثال الثاني القضية الشرطية يا أخي المثال الثاني. ومن قبيل إدراك أن الفضحة فعلين يستلزم حرمة، يعني أنا بعد هذا الشرط ليس قضية شرعية. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة شرعية تسمى بالدليل العقلي غير المستقل احتياجا في مقام استنباط الحكم منها من غير إلى إثبات تلك المقدمة من قبل الشارع. وكل القضايا الشرطية التي يكون شرطها مقدمة غير شرعية تسمى بالدليل العقلي المستقل عدم احتياج إلى ضم إثبات شرعي. هذا نفي العقل إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.